الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلام في الأصل الثاني، قلت فصل الأصل الثاني حمل المجمل على المفصل. أقول المجمل عند الأصوليين هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، أو قل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فهذا هو المجمل عند الأصوليين. وأما المجمل عند أهل الأهواء فهو الكلام الذي يكون نصا في الخطأ أو ظاهرا فيه، فيتأولونه على خلاف نصه أو ظاهره نظرا لكلام آخر للمتكلم بخلافه، أو ينظرون إلى سيرته ومنهجه فيقولون منهجه وسيرته على خلاف ذلك، فيروون الكلام الباطل الذي يدعون فيه الإجمال من أصله ولا يتأولونه، وقد يتأولونه تأويلا بعيدا بناء على ذلك، وهم بهذا الطريق ينزلون كلام المتكلم بمنزلة كلام المعصوم، والعصمة إنما هي في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الشوكاني رحمه الله، تضاف في الصالم، تضاف كلمة فيه في الصوارم الحداد عند رده على من تأول، أيضا صحه على من تأول كلام ابن عربي الملحد، قال وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم مقيدا بعدم المانع منه، أي أن كلام المعصوم لا يتأول إذا وجد المانع من تأويله. وكثير من أهل الباطل يتكلمون بالباطل في مواضع ويتسترون في مواضع أخرى بالحق، ويتظاهرون بموافقة السنة مكرا منهم وكيدا، والله عز وجل يقول فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فلهذا تجدهم يتناقضون في كلامهم، ومع هذا فئة مبرر لهم ويحمل باطلهم على الحق بحجة حمل المجمل على المفصل. هذا هو الأصل الثاني من الأصول المحدثة، وهو أصل حمل المجمل على المفصل. ولا يقصدون بالمجمل ما يتكلم به علماء الأصول، فالمجمل عند علماء الأصول اللفظ المتردد بين محتملين، مثل القرء يطلق ويراد به الحيض ويراد به الطهر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء، منهم من قال المراد بذلك ثلاثة أطهار، ومنهم من قال ثلاث حيض. فالقرء لفظ مجمل يحتاج إلى تبيين، ولهذا تجدون العلماء يذكرون الحجج لهذا القول أو لهذا القول، فمن ذهب إلى أنه الحيض جاء بحجج على ذلك، ومن قال هو الطهر أيضا جاء بحجج على قوله. وهكذا الشفق يطلق على البياض ويطلق على الحمرة، الشفق الأبيض والشفق الأحمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق، منهم من قال المراد بذلك الشفق الأحمر، ومنهم من قال الشفق الأبيض، فالشفق يطلق على هذا ويطلق على هذا. فهذا هو المجمل عند علماء الأصول، اللفظ المتردد بين محتملين أو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. وأهل الباطل لا يقصدون هذا المعنى في هذا الأصل حين يقولون يجب حمل المجمل على المفصل، وإنما يأتون إلى ألفاظ هي نص في الباطل أو ظاهرة في الباطل، ثم يريدون أن يصرفوا دلالة الألفاظ النصية أو الظاهرة إلى معاني بعيدة، فيتأولون تلك الألفاظ الظاهرة في الباطل أو هي من قبيل النص في الباطل، فيتأولونها بالتأويلات البعيدة بحجة حمل المجمع على المفصل، فيقولون المتكلم الذي تكلم بذلك الكلام الذي هو نص في الباطل أو ظاهر فيه له كلام في موضع آخر تكلم بالحق، فنحمل الباطل على الحق وأن هذا من حمل المجمع المفصل، فيحكمون على ألفاظ ظاهرة في الباطل أو هي نصية في الباطل يحكمون عليه بالإجمال، والمجمل إنما هو اللفظ المتردد بين محتملين، أما اللفظ الصريح في الباطل أو هو ظاهر في الباطل لا يدخل في مسمى المجمل، وإنما يقال هذا نص صريح في الباطل أو هو ظاهر فيه، فيطلقون على هذه الألفاظ مسمى الإجمال وليس فيها شيء من الإجمال، بل هي نص في الباطل أو ظاهر فيه. ثم بعد ذلك يقلبون مصنفات الرجل الذي تكلم بالباطل، فإذا وجدوه تكلم بالحق في موضع آخر قالوا نحمل المجمل على المفصل، أو ينظرون إلى سيرته قد لا يجدون كلاما آخر في موضع آخر، لكن ينظرون إلى سيرته ويقولون هذا الكلام الذي تكلم به يخالف ما عليه من السيرة وما عليه من السير، فهذا كلام الجهمية ولا يعرف عن هذا الرجل أنه على مذهب الجهمية، أو هذا كلام المرجئة ولا يعرف عنه مذهب الإرجاء أو كلام القدرية، لكن نظرنا في سير الرجل لم نجد أن الرجل على منهج القدرية أو على منهج المرجئة أو على منهج الخوارج، فيلغون الكلام الباطل بالكلية ويردونه ولا يتأولونه، ويقولون أن هذا من قبيل حمل المجمل على المفصل، وكل هذا من التلاعب بالحقائق والمحاماة عن أهل الباطل، وذلك كما قال العلامة الشوقي رحمة الله عليه وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم، فكلام المعصوم هو الذي يحتاج إلى تأويل، وأما غير المعصوم فهو معرض للخطأ والزلل، فيقول القول الخطأ في موضع ويقرره ثم في موضع آخر يقرر الصواب، أو في موضع يجرأ على إظهار ما في قلبه من الباطل، وفي موضع يتستر ويتكتم، وربما أظهر خلاف ذلك من قبيل التستر والتكتم، وهذا شأن أهل البدع والأهواء، وقد مر معنا في رد العلامة الدارمي رحمة الله عليه على المعارض الجهمي ما كان يسلك من التلاعب، فتارة يأتي بألفاظ تدل على أنه يمشي على مذهب الجهمية في مسألة القرآن وأن القرآن مخلوق، وتارة يتستر بالسكوت والوقف أنه لا يجوز أن يقال كذا ولا كذا فيأخذ مذهب الواقفة، وتارة يخوض في بدعة اللفظية فينتقل من الواقفة إلى اللفظية، فيتكلم بأشياء متناقضة ومختلفة وكلها من الباطل، وأهل الباطل إذا قوي الحق تكتموا، وإذا قوي الباطل أظهروا ما عندهم، وقد يتكلمون بالباطل عند من يثقون به، ويتكلمون بالحق عند من يهابونه ويخافون أن يرد عليهم وأن يكشف أستارهم، فهذا شأن أهل البدع والأهواء، فلا يبقى الشخص محاميا عن المبطلين، وعلى كل حال العبد ما هو معصوم، ما هو معصوم، إن تكلم بالباطل بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر يقال له كلامك الفلاني كلام باطل لا يجوز لك أن تتكلم به، وينكر عليه ذلك ولا ينظر إلى سيرته. وما نصنع بسيرته؟ وهل هو معصوم من الخطأ؟ وكم من شخص كان على خير واستقامة وعلى سنة وثبات، وإذا به ينحرف إلى الباطل ويتكلم بالباطل. فليس المتكلم معصوم حتى نتكلف مثل هذه التكلفات، بل هو معرض للخطأ والزلل. فالشيء إذا كان نصا في الخطأ فهو خطأ، وإذا كان ظاهرا في الخطأ فيقال فيه خطأ، وما كان محتملا حقيقة بين الصواب والخطأ فهذا له شأن آخر. إذا كان فيه الإجمال الذي يذكره علماء الأصول وهو اللفظ المتردد بين محتملين، فهنا في هذا اللفظ المجمل حقيقة له شأن آخر. فإن كان المتكلم حيا قيل له تب إلى الله عز وجل من هذا الكلام المجمل، لا يجوز لك أن تتكلم بكلام يكذبه أهل الباطل إليهم ويحتجون به على باطلهم كبدعة اللفظية. فإن هناك من كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وإذا سئل هل القرآن مخلوق فيقول لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، فيصرح بأن القرآن غير مخلوق، لكنه جاء بهذه البدعة، بدعة لفظية وهي كلام مجمل. فالجهمية يكذبون هذه المقولة لأنفسهم ويقولون مقصود حين يقول لفظي بالقرآن مخلوق أي أن القرآن مخلوق، وأن اللفظ هو الملفوظ به أي المتكلم به، فيأتي بكلام مجمل يحتج به الجهمية على باطلهم. فأنكر أئمة السنة على من جاء بهذه الألفاظ المجملة، ولما أصر عليها بدعوه كالكرابيسي، بدعوه وقالوا اللفظية جهمية. لكن إذا كان المتكلم باللفظ المجمل شخص قد مات، فهنا ينظر إلى سيرته، ينظر إلى سيرته وإلى منهج الذي كان ينتهجه، ونحمل الكلام المجمل على أحسن المحامل، ونخطئه في الإجمال لا نصوبه، نخطئه في الإجمال ولا نصوبه، نقول العالم الفلاني حين تكلم بالكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل هو أخطأ في ذلك وما كان يجوز له أن يتكلم بهذا الكلام، لكننا لا نحمل كلامه على المعنى الباطل، فنحمل كلامه على المعنى الصواب. وهذا كما قلنا إذا كان من قبيل الإجمال حقيقة، لفظ متردد بين محتملين، فلا يجوز لنا أن نحمله على المحمل السيء، ونحن يمكننا أن نحمله على المحمل الحسن. فإذا كانت سيرة الرجل ومنهج الرجل على الخير والسنة والتوحيد وممن يرد على أهل البدع والأهواء، لكنه تكلم بكلام مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل، نحمل كلامه على الحق ونرد عليه الإجمال. وهذا كما قلنا إذا كان المتكلم بذلك ممن قد مات، أما من كان حيا فيوقف على إجماله وينبه على ما في الإجمال من الخطأ، فإن أصر على ذلك فيحكم عليه بما حكم عليه العلماء. فإذا كان الإجمال يحتج به أهل البدع في تقرير بدعهم فإنه يحكم عليه بتلك البدعة إذا أصر على الإجمال، فإن كان الإجمال يحتج به القدرية على بدعة القدر فإن أصر على الإجمال فيقال قدري، وإن كان الإجمال يحتج به الجهمية على مذهب الجهمية وأصر على الإجمال بعد أن بين له يقال فيه جهمي، وإن كان الإجمال يحتج به المرجع على مذهبهم في تقرير الإرجاء وأصر على ذلك الكلام المجمل يقال فيه مرجئ، كما حكم أئمة السلف على اللفظية بأنهم جهمية. فهذا في حق من كان حيا وعاند الحق وأبى إلا أن يتلفظ بالكلام المجمل الذي يحتج به أهل الباطل على باطلهم. أما من مات فكما عرفنا له شأن آخر. الميت نعم له شأن آخر، فالإنسان قد يتكلم بكلام لا يدري ما فيه من الإجمال، يظن أن ذلك الكلام من الحق وأنه لا يفهم منه إلا المعنى الصحيح، وفي الحقيقة أن فيه نوع إجمال لو نبه عليه في حياته ربما تراجع عن ذلك الكلام المجمل وتكلم بالكلام الصحيح، وهذا الظن بأهل العلم والخير والفضل. فإن مات ووجد من كلامه ما هو من قبيل الإجمال فإن ننظر إلى سيره وإلى منهجه وإلى عقيدته ثم نحمل كلامه على سيرته وعلى منهجه وعلى عقيدته، أي على أحسن المحامل. وهذا كما قلنا إذا كان الكلام من قبيل المجمل وهو الكلام المتردد بين محتملين. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يأتون إلى عبارة صريحة ما فيه شيء من الإجمال، عبارة صريحة في الباطل والضلال، ويقولون هذه ألفاظ مجملة. من أين جاء أهل الإجمال؟ وهي عبارة ظاهر أو نصية في الباطل، ثم يقول نحمل المجمل على المفصل. كل هذا بالمحاماة على أهل الباطل وعلى أهل الأهواء. هذا معنى هذه القاعدة على سبيل الإجمال. وإن شاء الله عز وجل نرجع إلى الكلام الذي قرأناه في الدرس القادم بمشيئة الله وما بعده.